الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه باب السبق.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. السبق بالإسكان، إسكان الباء، المراد به المسابقة نفسها، والسبق بالتحريك المراد به العوض الذي يجعل في السباق. فالسبق معناه فوت لا يدرك، فوت لا يدرك، بمعنى أن يفوتك الإنسان على وجه لا تدركه، على وجه. فالسبق فوت لا يدرك، سواء كان معنويا أو حسيا، سواء كان في الزمان أو في المكان. فالصحابة مثلا رضي الله عنهم سبقونا في الزمان، وهذا سبق حسي، وسبقونا في العلم والإيمان والجهاد والعمل الصالح، وهذا سبق معنوي. فالسبق بإسكان الباء المراد به السباق نفسه، والسبق بالتحريك المراد به العوض الذي يجعل على السباق وعلى المسابقات التي تجرى بين الناس. والسبق من حيث الجملة هو ثلاثة أقسام: قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بالعوض، وهو الأشياء المباحة كلها، الأشياء المباحة كلها يجوز فيها السبق لكن بغير عوض، كالمسابقة يعني على الأقدام بين الخيل وبين الإبل، بين السفن، السيارات، المسابقات الثقافية، إذا لم تصحب بمحرم، إذا لم يصحبها أمر محرم. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عربيا، سابق عربيا على قعود، سابقه النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته العضباء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الأقدام وصارع ركانه، وسابق بين الخيل وأقر المتسابقين في الرمي. هذا كله يدل على جواز السبق في الأمور المباحة، مع الأصل أن الأشياء غير العبادات فإن الأصل فيها هو الحل، فإن الأصل فيها الحل. هذا النوع الأول. النوع الثاني: يجوز بعوض وبغير عوض، وهو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني في السباق في الخيل وفي الإبل وفي السهام، يعني المناضلة. هذه الثلاثة يجوز المسابقة عليها بعوض وبغير عوض. والنوع الثالث ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وهو الأمور المحرمة، كالمسابقة على العدوان على الناس، أو ظلم الناس، أو سرقة الناس، أو قطع الطريق على الناس. هذه الأشياء التي تكون محرمة لذاتها، أو الأشياء التي تلهي كثيرا ولا منفعة فيها، ومن اشتغل بها لها كثيرا ولم تفده في دينه ولا في دنياه، وكاللعب بالنرد والشطرنج وبعض الألعاب الأخرى المشابهة لها. فالسابق منه ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بالعوض، وهو الأشياء المباحة كما ذكرنا، ومنه ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الأشياء التي استثنيت في الحديث. هل يلحق بها ما كان بمعناها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والنوع الثالث ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وهو الأشياء المحرمة. لكن الأصل أن العوض في المسابقات محرم، هذا هو الأصل. الأصل فيه التحريم، يعني أخذ العوض، يعني إنما الجواز في الفعل نفسه، لكن في أخذ العوض الأصل فيه التحريم لأنه نوع ميسر، إلا ما استثني، فهذا هو الأصل في هذا الباب من ناحية أخذ العوض عليه. تفضل.
قال مصنف رحمه الله: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها.
أي نعم، قال المصنف: تجوز المسابقة بغير جعل، يعني بغير عوض، في الأشياء كلها. والمقصود في الأشياء كلها يعني الأشياء المباحة، إذا كانت المسابقة كما تقدم لم يجعل فيها مال للسباق فتجوز، سواء كانت على الأقدام أو بين الخيل أو بين الإبل أو السفن أو السيارات أو المسابقات الثقافية والعلمية، بشرط أن لا يصحبها محرم، بشرط أن لا يصحبها محرم أو تلهي عن واجب. وهذه محل إجماع بين أهل العلم. نعم، هذا هو القسم الأول.
قال رحمه الله: ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي.
أي نعم، هذا القسم الثاني الذي تجوز بعوض وبغير عوض، ولذلك المصنف: ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق أي لا جعل أو لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر. إلا في نصل المراد به السهم أو السهام، وخف المراد به الإبل، والحافر المراد به الخيل. جاء في الاستثناء في هذه الثلاثة لما فيها من المصلحة العامة من الجهاد في سبيل الله والتقوي على هذا الأمر، ويقاس عليها ما يشبهها كما ذكر أهل العلم أنه يلحق بها، أو بعض أهل العلم أنه يلحق بها ما كان مشابها لها من آلات الحرب. فلذا نجد بعضهم يقول يسابق على الدبابات تشبيها بالسباق على الإبل، والصواريخ يعني الحاقا لها بالخيل، والرمي الحاقا بالسهام ونحوها. فما كان من المعنى الذي يستخدم قديما في الجهاد ووجد له معنى حديثا وقصد به هذا المعنى، فتجوز المسابقة عليه بعوض لهذا المعنى. لكن يبقى أن يقال مثلا الآن الخيل ما تستخدم في القتال وفي الجهاد، وكذلك الإبل، وكذلك النصل الذي كان يستخدم سابقا، فهل تجوز المسابقة عليها بعوض؟ وهذا يرجع إلى قاعدة ذكرها أهل العلم، يعني إذا جاء أشياء في الشرع لها منفعة في زمن ثم انقطعت هذه المنفعة أو عدمت هذه المنفعة أو قلت هذه المنفعة، فهل تأخذ الحكم نفسه حتى لو لم تكن لها فائدة في الزمان الذي يعني يراد إعطاها الحكم نفسه؟ ويضربون مثلا صدقة الفطر، جاء في الحديث أنها تؤخذ من الشعير ومن الأقط، هذا منصوص عليه، لكن الآن مثلا لو أخرجها من الشعير أو من الأقط هل تجزي؟ كذلك هنا، يعني إذا سابق بين الخيل بعوض والإبل بعوض والسهام القديمة بعوض وهي ليست مما يستخدم في القتال في هذا الزمن، واستثناؤها من السباق في الأصل من أجل أنها من آلات الجهاد أو مما يستخدم في الجهاد أو مما يتقوى به على الجهاد، فنجد من العلماء من يقول طالما أنه نص عليها في الشرع فيبقى العمل بها، ويكون الذي عمل بها صح عمله بناء على أن النص جاء فيها، ومنهم من يقول أن المعنى معتبر ولا بد من النظر فيه، فإذا كانت في الزمان الأول نفعها معلوم وواضح وبين والناس يحتاجون إليها فتبقى كما كانت، لكن إذا وجدت في معنى آخر قلت هذه المنفعة أو ذهبت فلا تأخذ الحكم نفسه، وإنما يأخذه ما صار بديلا لها، ما صار بديلا لها في الزمان المتأخر. فهذه الثلاثة كما ذكرت استثنيت يعني من المنع في أخذ العوض، ويشترط لصحة هذه الأشياء الثلاثة في المسابقة أن ينتفع بها في التدريب على أساليب القتال وأساليب الجهاد، لأن هذا هو السبب الذي أجيز أخذ الجعل من أجله. فإذا كان السباق المقصود به المفاخرة أو اللهو أو اللعب وليس للمعاني المقصودة في الشرع، فهنا تكون خرجت عن المعنى الذي أجيز أخذ الجعل من أجله، فخرجت عن المعنى المشروع. هل يقتصر على هذه الثلاثة؟ نجد بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يرى أنه يلحق بالخيل والإبل والرمي ما كان في معناها مما يتقوى به على طاعة الله والجهاد في سبيل الله، وحتى المراهنة في المسائل العلمية كما يقول شيخ الإسلام فإنه تلحق بهذه الأشياء، مثل ما راهن أبو بكر الصديق رضي الله عنه المشركين على أن الروم سيغلبون الفرس. فيقول هذا دليل على أن المراهنة والعوض في الأشياء التي يتقوى بها على الطاعة وتكون سبب للمعنى الذي أجيز فيه بعض الأشياء من أجله فتأخذ حكمه، فتأخذ حكمه. وعلى هذا يعني إذا كانت هناك مسابقات يعني في الأشياء الحديثة التي تستخدم للقتال كالطائرات والدبابات والمدرعات والغواصات الحربية والرمي بالمدافع والصواريخ ونحوها من أساليب القتال الحديثة يعني تأخذ الحكم نفسه، وكالألعاب التي تقوي البدن والجسم إذا قصد بها المعنى الشرعي، إذا قصد الألعاب التي يتقوى بها على الدفاع عن النفس وقصد بها المعنى الذي قصده الشارع في إجازة أخذ العوض عليها فتأخذ حكمها. وكذلك المسابقات العلمية التي تجرى بين المتسابقين في حفظ القرآن والمسابقات في حفظ السنة والمتون وغير ذلك لهذا المعنى. فيرى رحمه الله الشيخ الإسلام أنه يلحق بهذه الأشياء ما كان في معناها أو مما يتقوى به على الطاعة. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
نعم.
فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما.
نعم. يقول المصنف: فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، أي أن العوض وهو المال الذي يأخذه الفائز في السباق إذا تبرع به شخص لا يدخل في هذا السباق جاز هذا الجعل، يعني في الأشياء الثلاث التي استثنيت التي هي الخف والنصل والحافر، وألحق بها العلم ما في معناه كما ذكرنا مما هو قربة إلى الله تعالى لأن هذا فيه الإعانة على الخير. فجاز أن يتبرع شخص غير المتسابقين أو المتسابقين فيجوز أخذ الجعل في هذه الصورة، يعني في الأشياء التي إيش استثنيت، التي استثنيت. أما الأمور المباحة والأمور المحرمة فلا يجوز بذل الجعل فيها لا من المتسابقين ولا من غيرهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان من أحدهما
وهو للسابق منهما، يعني إذا كان الجعل من غير المتسابقين يجوز، يعني شخص ولي الأمر أو غيره قال من يسبق فله كذا فله كذا، فسبق أحدهما فإن السابق من المتسابقين يأخذ هذا العوض أو هذا الجعل، لأن هذا إنما جعل تشجيعا على إتقان هذا العمل في السباق، فمن كان أفضل في هذا العمل وفاز فيعطى العوض. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه.
أي نعم، يقول وإن كان من أحدهما، أي أن العوض بذله أحد المتسابقين، فسابق المخرج، المخرج للعوض سبق، أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه. يعني في هاتين الحالتين يكون المال لمن دفعه، لأنه هو الذي سبق، يعني الذي جعل المال هو الذي سبق، فيبقى ماله الذي دفع يبقى له لأنه وضع لمن سبق. وإن كان لم يسبق أحد منهما صاحبه فإن هذا المال يرجع إلى المتبرع به، إلى المتبرع به، هو تبرع لمن يسبق، فسبق هو دافع المال فيأخذ المال لأنه سبق، فإنه سبق. وإن تساويا أيضا يأخذ ماله الذي دفع لأنه لم يحصل فوز من أو سبق من صاحبه. ولذلك قال ولا شيء له سواه، أي أن المتسابق المتبرع بالمال لا شيء له في الحالتين السابقتين، سوى أنه يرجع إليه المال الذي تبرع به. إن سبق فيأخذ المال الذي هو جعله عوض للسابق، إن تساويا فإنه يرجع له ماله الذي دفع. إن سبق الآخر أخذه، إن سبق الآخر أخذ المال الذي وضعه صاحبه لمن يسبق منهما. نعم.
قال رحمه الله: وإن سبق الآخر أخذه.
أي نعم، وإن سبق الآخر أخذه، أي إذا سبق المتسابق الذي لم يدفع مالا للسباق أخذ المال الذي دفعه المتسابق، لأن هذا المال جعل للسابق منهما. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما.
نعم، المصنف يقول وإن أخرجا جميعا لم يجز، إذا كان المتسابقان كل واحد منهم أخرج مالا ليكون هذا المال أو مجموع هذا المال لمن يسبق منهما، لمن يسبق منهما. قال المصنف لم يجز إذا قام كل واحد من المتسابقين بدفع جزء من هذا المال لمن يسبق فإنه لا يجوز على كلام المصنف، وإن كان ذهب بعض أهل العلم وهو الصحيح كما سيأتي إلى أنه يجوز، إلى أنه يجوز في المسائل التي يصح الرهان فيها إخراج المال من المتسابقين، لفعل أبي بكر رضي الله عنه في المراهنة، وفعل أبي عبيدة عامر ابن الجراح عندما راهن يوم القادسية شابا في السباق، شابان في السباق على فرسيهما. لكن المصنف يقول إن أخرج جميعا لم يجز، يقول إلا أن يدخل بينهما محللا يكافي فرسه فرسيهما، يعني لا بد من محلل، يعني هذا المتسابق الذي دفع جزء وذاك زميله الذي دفع جزء ليكون المال المجموع للسابق منهما ما يجوز، يقول المصنف إلا أن يدخل معهما محلل، شخص ثالث يدخل في السباق ما يدفع شيء ولا يضمن السباق، قد يسبق وقد لا يسبق، ولذلك قال إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أي أن فرسه في مستوى فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو يكافئ بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما. يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، يعني يكون معهما ثالث وهذا الثالث لا يأمن أن يسبقهما، قد يسبق وقد لا يسبق، إن غلب هذا الثالث أخذ عوضيهما، أخذ ما دفعه من المال، وإن غلب لم يؤخذ منه شيء، وهذا يجعله إيش؟ سالم، إما غانم وإما سالم. فالمصنف يرى أنه ما يجوز أن يدفع المتسابقان العوض على أنه لمن يسبق منهما، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يعني هو قول الحنفية وكذلك الشافعية وأحمد في رواية عنه هي المذهب، هي المذهب. ويرى الإمام مالك، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، أنه يجوز أخذ العوض، يجوز لكل من المتسابقين أن يدفع عوضا للسابق منهما، ولا وليس بشرط أن يدخل محلل، ليس بشرط. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأن الشارع جوز المسابقة بعوض في الخف والنصل والحافر، فإن كان يجوز أخذ العوض، كان يجوز أخذ العوض فلا داعي لهذا المحلل، وإن كان لا يجوز أخذ العوض فلا يجوز استحلاله بمحلل، يصير هذا حيلة، والحيل ممنوعة ومحرمة. مع أن هذا الحديث الصحيح أنه غير صحيح، هذا من كلام سعيد بن المسيب، لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يعني من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، هذا الصحيح أنه من كلام سعيد بن المسيب، إذن فالحديث ضعيف لا يحتج به. وأيضا أن هذا حيلة، عندما تدخل ثالث معهما أن هذا حيلة، لأنه إن جاز السباق بالعوض جاز بلا محلل فلا حاجة للمحلل، وإن كان إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام فهذه حيلة، هذه حيلة ممنوعة لا تجوز في الشرع. ثم هو يعني هذا الثالث على كل حال إما يغنم وإما يسلم، وهذا ليس من العدل، ليس من العدل، لأن العدل أن يكون مساوي لغيره، إما يسلم وإما يغنم، لكن يكون مضمون له إما أن يغنم وإما أن يسلم، يعني يشاركهم في العمل ويخالفهم في النتيجة، فهذا يعني ليس من الأمور التي يصح مثلها. فالصحيح جوازها يعني بعوض من المتسابقين وبدون أن يشترط في ذلك محلل، لأن أصل هذه المسألة مستثناء، أصل هذه المسألة مستثناء، وأن فيها مصلحة تربو على مفسدتها، والمصلحة هي يعني التمرين على القتال والتعود عليه وتقوية الجسم من أجل هذا المعنى الشرعي، فتكون المصلحة كبيرة والمفسدة قليلة أو ليست موجودة، فيجوز مثل هذا في الشرع. شيخ الإسلام له كلام طيب، يعني يزيل إشكال وجد عند بعض الفقهاء، يعني جعلوا أن مثل هذه الصورة تكون من القمار ما لم يوجد محلل ثالث، يعني تكون من الميسر، فتكلم كلام جميل ذكر رحمه الله تعالى، يقول بعد ما ذكر الفرق بين الجعالة والإجارة، يعني بين الجعالة والإجارة وكذلك السبق، يقول ومن هنا يظهر فقه باب السبق، فإن كثيرا من العلماء اعتقدوا أن السبق أو السبق إذا كان من الجانبين وليس بينهما محلل كان هذا من الميسر المحرم، وأنه قمار لأن كل منهما متردد بين أن يغرم أو يغنم، وما كان كذلك فهو قمار. واعتقدوا أن القمار إنما المحرم حرم لما فيه من المخاطرة والتغرير، وظنوا أن الله حرم الميسر لذلك. قالوا وهذا المعنى موجود في المتسابقين، إذا أخرج كل منهما السبق فحرموا ذلك. وروي في ذلك حديث يقصد الذي قرأناه ظنه بعضهم صحيحا، وهو قوله من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. يقول رحمه الله تعالى ومعلوم أن هذا الحديث ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام سعيد بن المسيب، هكذا رواه الثقات ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف. وإذا تقرر أن تحريم الميسر لما نص الله تعالى على أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وقد يشتد تحريمه لما فيه من أكل المال بالباطل، والمسابقة التي أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لا على الفساد ولا على هذا، فليست من الميسر، وليس إخراج السبق فيها مما حرمه الله ورسوله، ولا من القمار الداخل في الميسر، فإن لفظ القمار المحرم ليس في القرآن، إنما فيه لفظ الميسر، والقمار داخل في هذا الاسم. والأحكام الشرعية يجب أن تتعلق بكلام الله ورسوله ومعناه، فينظر في دلالة ألفاظ القرآن والحديث وفي المعاني والعلل والحكم والأسباب التي علق الشارع بها الأحكام، فيكون الاستدلال بما أنزل الله من الكتاب والميزان والقياس الصحيح الذي يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين هو من العدل وهو من الميزان. وذلك أن المسابقة والمناضلة عمل صالح يحبه الله ورسوله، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، وكان أصحابه رضي الله عنهم يتناضلون ويقول لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وكان قد صار مع أحد الحزبين، ثم قال ارموا فأنا معكم كلكم، تعديلا بين الطائفتين. وما كان كذلك فليس من الميسر الذي حرمه الله، بل هو من الحق، كما قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه لفرسه أو ملاعبته لامرأته فإنهن من الحق. وحينئذ فأكل المال بهذه الأعمال أكل بالحق لا بالباطل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلتم برقية حق، فجعل كون العمل نافعا لا ينهى عنه، بل إذا أكل به المال فقد أكل بحق. وهنا هذا العمل نافع للمسلمين مأمور به لم ينهى عنه، فالمعنى الذي لأجله حرم الله الميسر أكل المال بالقمار، وهو أن يأكل المال بالباطل، وهذا أكل بحق، هذا الذي ذكره. يقول وأما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة ولا كل ما كان مترددا بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم، وليس في أدلة الشرع ما يوجب تحريم جميع هذه الأنواع لا نصا ولا قياسا، ولكن يحرم من هذه الأنواع ما يشتمل على أكل المال بالباطل. والموجب للتحريم عند الشارع أنه أكل مال بالباطل، كما يحرم أكل المال بالباطل وإن لم يكن مخاطرة، لا أن مجرد المخاطرة محرم، مثل المخاطرة على اللعب بالنرد والشطرنج لما فيه من أكل المال بالباطل، وهو ما لا نفع فيه له ولا للمسلمين. فلو جعل السلطان أو أجنبي مالا لمن يغلب بذلك لما جاز وإن لم يكن هناك مخاطرة. وكذلك لو جعل أحدهما جعلا وكذلك لو أدخل محللا فعلم أن ذلك لم يحرم لأجل المخاطرة، لا سيما وجمهور العلماء يحرمون هذا العمل وإن خلا عن عوض، يقصد اللعب بالنرد والشطرنج وأمثالها. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فبين أن هذا الذي يراد به التحليل لا لزوم له ولا معنى له، لأن هذا في الأصل استثناه الشارع بعوض، استثناه الشارع بعوض، فيبقى سواء كان العوض من المتسابقين أو العوض من غيرهما. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبقهما.
إن سبقهما يقصد على كلام المصنف، إن سبقهما هذا المحلل سبق اللذين دفع كل منهما أحرز سبقيهما، أي أخذ المال الذي دفعاه. نعم.
وإن سبق أحدهما أحرز سبقه.
أي نعم. وإن سبق أحدهما أي إذا فاز بالسباق أحد المتسابقين اللذين دفع مال المراهنة أحرز سبقه وأخذ سبق صاحب، يعني يأخذ المالين جميعا، السابق يأخذ المالين جميعا. وذكرنا أن الصحيح عدم اشتراط وجود المحلل مع المتسابقين. نعم. ثم قال إيش؟
ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية.
أي نعم، لا بد من تحديد المسافة، يقول وبيان الغاية، لا بد من تحديد مسافة الرمي، يعني يوضع محل إشارة أو غاية بحيث أن الرمي يكون في هذه، يعني هذه المسافة التي يصلها الرمي إن كان المراد به المسافة، أو غرض ينصب إذا كان المراد به إصابة هذا الغرض. نعم.
وبيان الغاية وقدر الإصابة.
وقدر الإصابة، يعني يشترط في المسابقة بالرمي بالسهام أو آلات الرمي الحديثة قدر الإصابة، يقال مثلا من أصاب الهدف 5 مرات فهو السابق، أو من أصابه قبل صاحبه فهو السابق، يعني يحدد ذلك مسبقا. نعم.
وصفتها.
أي نعم، وصفتها، يعني هل المقصود فقط الإصابة أو لا بد من خرق الهدف بحيث تمضي منه السهم، فيحدد ذلك أيضا.
وعدد الرشق.
وعدد الرشق، الرشق بالكسر يعني الرمي، والرشق بالفتح يعني الرشق بالكسر يعني ما يرمى به، والرشق بالفتح الرمي نفسه، الرمي نفسه. ولذلك قال هنا وعدد الرشق، أي يشترط في المسابقة في الرمي بيان عدد الرشق، أي يجب بيان عدد الرمي الذي يرمى به في هذا السباق، فيحدد 20 10 أكثر أقل نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
يقول: وتكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، لأن المقصود من الرمي في الحرب الإصابة وليس البعد. وهناك من أهل العلم من قال يجوز حتى على البعد، يجوز حتى على البعد، لأن فيه معرفة القوة ومعرفة الأقوى من المتسابقين، يعني ليس شرطا فقط أن تكون على البعد، بل تكون ليس على الإصابة بل حتى على البعد تجوز. وهناك مسابقات الآن كثيرة مختلفة متنوعة، كثير منها يدخل في ما لا يجوز أخذ العوض عليه، مسابقات تجارية ومساهمات، أشياء كثيرة كلها يعني تقع في المعنى المحظور، تقع في الميسر، تقع في القمار. كثير من المسابقات الآن تجرى في الأسواق وتجرى في القنوات وتجرى في أشياء كثيرة كلها مبنية على ما لا يجوز أخذ العوض عليه. فغالب المسابقات التجارية يعني هي من النوع الذي لا يؤخذ لا يجوز أخذ العوض عليه. يجوز أخذ العوض في أنواع، مثلا أن يسابق أو يعلن للناس أن من اشترى مثلا جهازين فله ثالث، أو من اشترى سلعة فيعطى معها كذا وكذا، وللجميع هذا ما في باس، هذا ما في باس. لكن إذا كان يشترط مثلا دفع مال معين بحيث أن الدافع يكون له رقم، ثم إذا أخذ هذا الرقم يسابق قد يفوز قد لا يفوز، هذا لا يجوز، هذا يدخل في المعنى المحظور الشرعي الذي هو نوع من الميسر. أو يجعلون مسابقة عبر الاتصال بالهاتف فتدفع أجرة المكالمة وبعد ذلك تكون من ضمن من يسابقون وقد يفوز وقد لا يفوز. فكثير وقد تجرى مقابلة يعني مسابقات في الصحف، فيشتري الصحيفة وما يريد شراء الصحيفة فقط من أجل أن يملأ الفراغات لعله يفوز، فيدفع المال وهو لا يريد الحصول على السلعة. فكثير من المسابقات في كثير من الأمكنة هي من النوع الذي لا يجوز دفع العوض فيه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: اتخذ بعض المسلمين كرة القدم مهنة حتى لعبوا به وقتا طويلا، فهل هذه مهنة؟ الرياضة بشكل عام، الرياضة بشكل عام جائزة، كرة القدم وغير كرة القدم، إذا خلت من محظور شرعي. ومن المحاذير الشرعية الآن كشف الفخذ، هذا محظور شرعي لا يجوز. فأيضا هي ليست مما يؤخذ عليها العوض، لأنها ليست مما استثناه الشارع. الذي استثناه الشارع والثلاثة: الخف والنصل والحافر، ويلحق بها ما كان في معناها. فالمسابقات الأخرى على مختلف أنواعها إذا كانت مما يباح بالقيود الشرعية فتجوز كمسابقة، وتجوز كلاعب ويستفيد منها اللاعب ويستفيد منها الإنسان في التمرين، لكن لا يؤخذ عليها العوض، لا يؤخذ عليها العوض، فما تكون مهنة تمتهن. يقول: هل يجوز ممارسة حمل الأثقال؟ هذا يقوي الجسم إذا كان قصد بها يعني هذا المعنى، هي جائزة. لكن هل يؤخذ عليها عوض على أساس أنها تلحق بمما يقوي على الجهاد وعلى يعني المعاني الشرعية التي استثنيت؟ محل نظر، لأن بعض الفقهاء يدخل حتى المسابقة على الأقدام بعوض، يقول أنها ممكن أن يتقوى بها على الجهاد وعلى تقوية الجسم. فمن جوزها هو النظر فيها، ما الأشياء التي يمكن أن تلحق بما استثناه الشرع، ما العلة في ذلك؟ فنجد في بعض الأشياء هي من المباحة، لكن يختلف بعض الفقهاء هل تلحق بما فيها العوض أو لا تلحق فيه بما فيها العوض. فمن ألحقها بما يجوز فيها العوض بناء على أنه رأى أنها تأخذ معناه، ومن منع فبناء على أنها لا تأخذ هذا المعنى. ولذلك بعضهم يدخل المسابقة على الحمير وعلى البغال على أنها تدخل إيش في الحافر، على أنها تدخل في الحافر، ومن رأى أن الحافر المقصود به الخيل لا يدخل يعني مثل هذه الأشياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.